إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب الأخير من كتاب البيوع، وهو ما أرجعناه في الدرس الماضي إلى يومنا هذا، وهو باب الشفعة. باب الشفعة. قال مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، وهو زهير بن معاوية، جزاك الله خير، قال حدثنا أبو الزبير عن جابر. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة، وهو زهير بن معاوية، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نقل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. أرجو أن تنتبهوا، والإخوة الذين يعني يتكلمون بصوت عالي فإن شاءوا أن يسمعوا الدرس، وإلا فلينصرفوا راشدين. من كان له شريك في ربعة أو نخل، الربعة هي الدار أو المسكن، الربعة هي الدار أو المسكن، سميت بذلك لأن من دخلها يتربع فيها، يعني يجلس ويستقر ويتربع فيها. من كان له شريك في ربعة أو نخل، وهذا يدل على أن الشفعة إنما تثبت في العقار دون المنقول، وهو مذهب جماهير العلماء. وبعضهم قال تثبت في المنقول كما تثبت في العقار، أي في العقار الثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث ذكر الربعة وذكر النخل، أي البستان والحائط، ولا شك أن البستان والحائط عقار، بما غرس فيه غراس قرار، والدار بما بني فيها من جدر وبيوت وشبابيك وأبواب وغير ذلك مما يلزم البناء، فهذا قد استقر في العقار استقرارا يتعلق بأصل الأرض، ولا يمكن انفصاله عن الأرض، فأخذ حكم الأرض. قال: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لم يقل حتى يؤذن جاره، وإنما قال من كان له شريك في كيت وكيت فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. إذن القول المشهور على ألسنة الناس: الجار أحق بالشفعة أو أولى بالشفعة، هذا قول مرجوح، والراجح الشريك أحق بالشفعة، الشريك أحق بالشفعة وليس الجار. نعم، قد ذهب بعض أهل العلم إلى ترتيب الشفعة، إلى ترتيب الشفعة، فجعلوا للجار حق الشفعة في بعض الأحوال دون البعض الآخر، فقال من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع، أي فلا حق له في البيع حتى يؤذن شريكه، أي حتى يعلم شريكه أنه يريد أن يبيع نصيبه في هذه الشركة، فإن رضي، أي فإن رضي الشريك أخذ حق شريكه، وإن كره، أي وإن لم يكن به حاجة إلى الشراء هذا النصيب ترك، فكان لصاحب الشريك الحق أن يبيع لغير شريكه، أن يبيع لغير شريكه. وإلا فلو باع أحد الشركاء حصته أو نصيبه لأجنبي كان من حق الشريك الثاني أن يفسخ هذا البيع ويشتري حصة شريكه الذي باعها إلى الأجنبي من يد الأجنبي، وكان عليه أن يدفع الثمن الذي استقر عليه العقد بين شريكه وبين هذا الأجنبي. مفهوم الكلام ده؟ ها؟ يعني دلوقتي لما يكون أنا عندي قطعة أرض لقطعة الأرض لي فدان. الفدان ده ابتلاء، يقبل القسمة أو لا يقبل؟ يقبل القسمة، لكنه غير مقسوم حاليا، غير مقسوم، إنما هو على المشاع بيني وبين أحد الشركاء. يعني أنا اشتريت فدانا من الأرض أو بستانا من البساتين به نخل وزروع وثمار، فهذا البستان ابتداء يقبل القسمة. يعني لو أني قسمته مع الشريك وجعلت بين نصيبي وبين نصيبه طريقا في البستان، لا يتأثر البستان أو لا يتأثر نصيبي في الثمر بعد قسمة البستان كما لم يتأثر حال كونه مشاعا بيني وبين الشريك. إذن الأرض المشفوع فيها لابد أن تقبل القسمة بغير ضرر بأحد الشركاء، هذا شرط في الأرض المقسومة أو الأرض المشفوع فيها. ثم أنا قد بعت نصيبي وحصتي وهي على المشاع، لم يحصل قسمة بيني وبين شريكي لرجل أجنبي دون أن أعلم وأوذن شريكي، فإذا بلغ العلم إلى شريكي وجب عليه أن يسارع إلى إنكار هذا البيع وإلى رد هذا البيع، فإن علم به علما يقينيا أو غلب على ظنه ثم تراخى في طلب الحق فإنه يسقط طلبه في الشفعة. لماذا؟ لأنه تراخى عن طلب الحق بعد العلم بالبيع. ولذلك لو تراخى مدة من الزمان ثم طالب بحقه بعد ذلك لابد وأنه سيلحق الضرر بهذا الأجنبي الذي اشترى من غير عذر. أما إذا كان معذورا كان يكون مسافرا أو غائبا ثم حضر وعلم بأن البيع قد تم منذ سنوات ولكن لم يبلغه العلم إلا الآن، فله أن ينكر الآن بعد مرور سنوات على البيع، ولا حرج عليه، ولا بد أن يحكم له القاضي بالشفعة حينئذ ويدفع لصاحب الأرض أو للمشتري الذي أخذ الأرض بالثمن، يدفع له الثمن إذا كان مثمنا أو القيمة إذا كان ثمن البيع متقوما، ويأخذ ما قد أخذه. فإذا كان هذا المشتري الأجنبي قد بنى في الأرض أو غرس فيها غرسا، فيلزم هذا الشريك الذي شارك على المشاع أن يعوض المشتري الأجنبي عما قد بناه أو قد زرعه وغرسه. الشرط الأول أن الأرض لابد أن تقبل القسمة بغير ضرر بأحد الشركاء. فلو أني وأنت شركاء مثلا في حمام، شركاء في حمام، هل الحمام يقبل القسمة؟ هل الحمام يقبل القسمة؟ ولذلك لا تثبت في الحمام الشفعة، لا تثبت في الحمام الشفعة. لماذا؟ لأننا لو قسمنا الحمام نصفين، أنا أخذت نصفه وأنت أخذت النصف الثاني، هل يستطيع أحد منا أن يقضي حاجته في هذا الحمام؟ لا يستطيع. ولذلك نقول إن الأرض التي تقبل القسمة أو الشيء الذي يقبل القسمة وكان على المشاع ففيه تثبت الشفعة إذا كان بعد قسمته لا يلحق الضرر بأحد الشركاء أو بالشركاء جميعا. أما إذا قسم الحمام فإنه لا ينتفع به، لا ينتفع به أحد الشركاء، ولذلك نقول لا يقبل القسمة وبالتالي لا شفعة فيه. أما البستان والأرض والدار وغيرها فإن هذه كلها بعد قسمتها نافعة لأصحابها. هب أن رجلا مات وترك أبناء وترك لهم دارا، هذه الدار تصلح للقسمة أم لا تصلح؟ أنتم تعلمون واقع الناس، كل يوم يموت أناس ويتركون بيوتا ودورا لأبنائهم، والأبناء ينتفعون بهذه الدور بعد قسمتها. فالقسمة إذا كانت ممكنة في الدار تثبت فيها حق أو يثبت فيها حق مين؟ حق الشفعة. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز القرشي الأموي عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم. قضى أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أي على المشاع، ربعة أو حائط، هكذا قال النبي عليه السلام، ربعة أو حائط، والربعة هي الدار أو المسكن، والحائط هي البستان. لا يحل له، أي لا يحل لأحد الشركاء أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء، أي هذا الشريك الثاني، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإذا باع، أي الشريك الأول، ولم يؤذنه فهو أحق به. فإذا باع الشريك الأول لأجنبي ولم يؤذن شريكه، فهو أي شريكه الثاني أحق بهذه الأرض، وأحق بهذه القسمة، وأحق بالشفعة، وينصرف الأجنبي بعد أن يأخذ ما دفع. وحدثني أبو طاهر، أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يصلح، وفي رواية: لا يحل، لا يحل للشريك أن يبيع بغير أن يؤذن وأن يعلم شريكه، فيأخذ أو يدع، أي فيأخذ ويشتري الشريك، أو يترك وينصرف أو يعتذر عن الشراء، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. الإمام النووي يقول: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. إذن دي مسألة محل إجماع، وخلينا دائما نضرب وحدة للشفعة بفدان أرض، لأنه في تصور كل إنسان، أو في بيت يمكن قسمته، أو بستان، وكل ذلك على المشايع، كل ذلك على المشاع، يعني على المشاع يا أخواني، على المشاع، يعني لم يحدد نصيب كل واحد، ده معنى على المشاع. أنا وأنت اشترينا فدان أرض، كل اللي رايح واللي جاي الفدان ده بتاع مين؟ بتاع فلان وفلان. طب فين نصيب فلان؟ لا لا لا، ده على المشاع، يعني كل واحد منهم أو منهما يثبت له الحق في كل جزء من هذا الفدان. لماذا؟ لأنه لم يقسم بعد. فإذا قسم وحدد الطريق وصرفت المصارف، يعني أنا وأنت معنا فدان أرض، جينا في يوم وقلنا والله إحنا عايزين نفض الشركة دي، عايزين نفض الشركة دي، نعمل إيه؟ نوم جينا على الفدان نقسمه نصين بإيه؟ نقسمه نصين بإيه؟ بأن نجعل بين النصفين طريقا، طريقا، هذا الطريق من شأنه أن يحدث التمييز بين حصتي وبين حصتك، وبجوار هذا الطريق مصرف للماء ريا وصرفا لشريكي، ومصرفا على الجهة الأخرى بجوار الطريق للشريك الثاني. فإذا قسم الفدان هذا بين الشريكين، هل تثبت فيه الشفعة حينئذ؟ هل تثبت فيه الشفعة؟ لا تثبت. لماذا؟ أولا لأنه ليس على المشاع، لأن كل شريك صارت له حصته، بحيث انتفت عنه أو انتفى عنه اسم الشريك، ده بقى الشريك، ده بقى كل واحد دي أرض ملكي ودي أرض ملكي فلان، خلاص أنا عايز أبيع لفلان الثاني، لفلان الأجنبي، أنا حر. ها؟ لكن أدبيا يعرض البيع على جاري مش على شريكي بقى، هنا ما فيش شراكة، ده هنا حق الجار، وهذا الحق هل هو حق شرعي لازم أو أدبي؟ مذهب الجمهور أنه حق أدبي، بخلاف حق الشريك فإنه حق شرعي، لا يحل لشريك أن يبيع حتى يؤذن مين؟ شريكه، لم يقل حتى يؤذن جاره، حتى يؤذن جاره. فهنا قال: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. إذن فإذا قسم فلا شفعة، إذا قسم هذا العقار فلا شفعة حينئذ، لأنه ليس مشاعا بين أحد. قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، إزالة الضرر عن الشريك، آه والله، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا، خصت بالعقار كالبستان والأرض الحيطان وغير ذلك والدور والمساكن. لماذا؟ لأن تصور أنك أنت تبتلى، أنت في بيت، أنت في بيت يبدأ أربعة أدوار، أنت وأحد الشركاء ملاك أو مالكان لهذا البيت. تصور أن واحد يأخذ أوراق البدة ويروح يبيع حصته لرجل آخر، وإذا بك وأنت رجل مثلا موحد محترم متدين وكيت وكيت وكيت، تفاجأ بإبليس شريك لك في البيت، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ده أنت ممكن تسيب البيت كله وتمشي، يعني تسيبوله كده حسبة لله كالمهاجر الذي ترك ماله في مكة وذهب إلى المدينة فرارا بدينه، صح ولا غلط؟ لأن معظم الشركاء يعني أصحاب بلاء، والضرر يأتي من شريك في أصل من الأصول لا في منقول. أصل لو شريكي في منقول الأمر يهون، يعني لو ده شريكي في منقول الأمر يهون. الترابيزة دي منقول ولا ثابت؟ كل ما ينقل على وجه الأرض يسمى منقول، بخلاف المستقر في الأرض فده يسمى عقار. يسمى إيه؟ عقار. فالعقار من شأنه القرار والاستقرار وعدم التحرك. أما الذي ينقل على سطح الأرض على وجه الأرض كلها يقال له منقول، من أموال وأساس وغير ذلك، كل ده منقول. فيوم يكون واحد مشاركني في ترابيزة زي دي، خدت بالك؟ ويقرفني أتبع عليه، هسيب له الترابيزة واخلص. لكن معقول أنا هسيب له البيت؟ طب روح أنام في الشارع يعني أنا ولدي؟ ولذلك يعني وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم إيه؟ يعني معظم الشركاء أهل بغي وأهل خيانة وأهل فساد وأهل سرقة وأهل غدر وخيانة. ولذلك ينبغي للشريك، بل يجب على الشريك قبل أن يبيع حصته في المشاع مع شريك آخر أن يعرضها على مين؟ على شريكه، مخافة أن يبيع لأجنبي لا يروق لشريكه الأول، فتحدث المنازعات بين الشريكين ويحدث الضرر بالتالي للشريك الأول الذي ما رغب أن يشتري حصة شريكه فلان من الناس. يبقى الحكمة في الشفعة إيه؟ شايف حتى الشرع حكم حياتنا في مثل هذه، شرع حكيم، ما أنزل إلا من عند اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يعني أي دي داري ودي أرض ودي ملكي وأنا حر، لكن الشرع جعلني حر بمعايير معينة لا أتعسف في استخدام حقي، وإلا ألحقت الضرر بشريكي، والضرر مرفوع ممنوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر ممنوع ومرفوع. ولذلك حتم الشارع على الشريك قبل أن يبيع أن يؤذن وأن يعلم شريك: يا فلان أنا مضطر لبيع حصتي، فإما أن تشتري وإما أن تأذن لي. فإذا صرح بالقول بيع فإنه لا حاجة لي، فإن هذا الشريك حر في أن يبيع لمن شاء. يتقي الله في اختيار الشريك، يتقي الله في اختيار المشتري، لأنه سيحل محله في الشركة على المشاع مع شريكه الأول، فلابد أن ينتقي له ما يرضاه لنفسه هو ويرضاه لدينه. فإن كان هذا في ظاهر حاله ثم بدا منه أنه غير صالح للشركة بسبب سوء خلقه أو أي عيب في أخلاقه أو في دينه، فإنه لا يأثم بذلك حينئذ. قال: والحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا. واتفق أهل العلم على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. الحقيقة قوله اتفق العلماء أي هذا مذهب جماهير العلماء وليس إجماعا، لأن بعض أهل العلم أثبت الشفعة في كل شيء، في كل شيء، وهو مذهب عند أحمد وعند المالكية وعند الظاهرية بإجماع، أي بإجماع الظاهرية. قال القاضي: وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض، أي في عروض التجارة، وهي رواية عن عطاء، وتثبت في كل شيء حتى في الثوب، وكذا حكاها عنه ابن المنذر أي عن عطاء، وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ الشفعة تثبت في المقسوم بالجوار؟ يعني هو عايز يقول فيه حاجة اسمها شفعة للجر، خلاص احنا قلنا واتفقنا ان الشفعة تثبت لمين؟ للشريك. لكن فيه شفعة للجار ولا ما فيش؟ قال فيه خلاف. مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت الشفعة بالجوار، ما فيش حاجة اسمها عند الجمهور الجار أحق بمين؟ بالشفعة. وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزناد معذرة وأبي الزياد وربيعة ومالك والأوزاعي وأبي الزياد وأبي الزناد وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو حنيفة والثوري تثبت بالجوار، تثبت عند أبي حنيفة والثوري من أصحاب الحديث بالجوار. واستدل أصحابنا أي الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة، عقار أول شيء أن يكون عقارا، والشيء الثاني أن يكون عقارا محتمل لمين؟ للقسمة. يعني محتمل للقسمة يعني لو قسم بقيت منفعته لكل شريك، لو قسم بقيت منفعته لكل شريك، بخلاف الحمام الصغير والرحى، بخلاف الحمام الصغير والرحى. لأن الحمام الحمام الكبير، لا مش الحمام الصغير، هو ذاك هو حدره هنا بالصغير، حدره بالصغير. لأن الحمام الكبير لو قد ورد فيه النهي أن تخلع المرأة أو أن ترعى ثيابها في غير بيت زوجها، مقصود به الحمام، بس الحمام الكبير، لأن الحمام الكبير لو قسم بقيت منفعته، إنما الحمام الصغير لو قسم لا تكون له منفعة. والرحى، أنتوا عارفين الرحى قرصاني، الرحى قرصاني يدور أحدهما فوق الثاني، فلو أن الرحى ده قسم، لو قسم إما أن يأخذ كل شريك قرصا وإما أن يأخذ كل شريك نصف قرص، يعني يأخذ نصفين من كل رحن أو من كل قرص نصفه، هل ينتفع الشريك في كل الأحوال؟ لا ينتفع، ولذلك لا تثبت في هذه الأشياء التي إذا قسمت لا ينتفع بها، لا تثبت فيها الشفعة. قال وأما قوله فمن كان له شريك فهو عام، يتناول المسلم والكافر والذمي، المسلم والكافر والذمي. ولذلك العلماء اختلفوا هل تثبت الشفعة للكافر أم لا تثبت، أم لا تثبت، دي مسألة محل نزاع. يعني أنا دلوقتي قد شاركت نصرانيا في شراء أرض أو في عقار أو في بستان، ده مثل، يعني خدت بالك وهي عمرها ما تحصل بس مثل، لأنه واقع وملموس، وكثير من المسلمين يشاركون نصارى ويهود ويشاركوا ليه، ما اليهود يشتروا البلد كلها حتى ما عادش فيه مجال للشراكة، يعني البلد كلها اتباعت الحمد لله رب العالمين. فهنا لو أن مسلما شارك نصرانيا أو شارك كافرا أو ذميا، أي له ذمة وله عهد وأمان في البلد، فماذا، هل تثبت له الشفعة إذا باع المسلم حصته لأجنبي؟ هل لهذا الشريك الذمي أو الكافر أو النصراني أن يلجأ إلى القضاء مطالبا بحق الشفعة في إبطال البيع الأول وانتقال حصة الشريك إليه؟ هل له ذلك؟ الجواب عند الجمهور له ذلك، له ذلك. لماذا؟ لعموم قوله عليه السلام من كان له شريك، شريك، ولم يقل من كان شريكا لأخي المسلم أو لأخيه المسلم، وإنما قال من كان له شريك في ربعة أو عقار، في ربعة أو الشريك ده لفظ عام يطلق على المسلم وعلى مين؟ وعلى الكافر. بعض الناس قالوا لا تثبت الشفعة للكافر. ليه يا أخوانا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم. الحديث ده ماله؟ الحديث ده له علاقة يا أخواني هنا؟ الحديث ده له علاقة بالشفعة؟ ملوش علاقة بالشفعة. فقالوا حديثا آخر لا شفعة لنصراني على مسلم. طب الحديث ده صريح صح؟ أو الظاهر بتاعه أنه لا شفعة لنصراني على مين؟ على مسلم. ده صريح ولا غير صريح؟ ينفي الشفعة للنصراني ويقاس عليه كل كافر، وللنصارى مش كفار، كفار؟ متأكدين من الكلام ده؟ ازاي الرجل يوسف بتقول مش كفار؟ طيب خلاص يبقوا كفار والمسؤولية عليكم انتوا طبعا، ماليش دعوة. لكن الكلام ده غير صحيح عن النبي عليه السلام. لا شفعة لنصراني على مسلم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مش احنا قلنا قبل كده ان اي دليل يصلح للاحتجاج لابد ان يكون صريحا في حسم النزاع، صحيحا من جهة الثبوت؟ مش احنا قلنا الشرطين دول لابد من توفرهما في كل دليل نريد ان نحتج به؟ ها؟ وانا اذكر في الدرس الماضي لما قلت الكلام ده بالتفصيل، قلت لما يجي واحد يروح لشيخ دلوقتي ويقول له يا شيخ انا طلقت امراتي، الطلاق ده يقع ولا لا يقع؟ انا قلت لامراتي انت طالق، تبقى هي كده طالق ولا لا؟ يقول له لا يا ابني مش طالق. يقول له ايه ده يا شيخ؟ يقول له قوله عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. الحديث ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح صح، لكن يحتم النزاع المعروض. ايه علاقه الحديث ده الصحيح بمساله الطلاق؟ ملوش علاقه. طيب الان حديث لا شفعه لنصرانيين على مسلم صحيح معذرة صريح في حسم النزاع ولا مش صريح؟ لكنه غير صحيح، يعني فقد بقى الشرط الثاني اهو، فقد مين؟ الشرط الثاني. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمه الله وهذا الكلام كلام احد التابعين، حتى لم ينسبه لفلان من الناس، ولكنه قال هذا الكلام كلام احد التابعين، كلام احد التابعين. طبعا كلام احد التابعين لا تقوم به الحجه، لا تقوم به الحجه باتفاق فضلا عن الخلاف، يعني كلام التابعي لا تقوم به الحجة باتفاق وإن لم يعلم له مخالف، لأن ليس التابعي كالصحابي. فما بالكم وأن هذه المسألة محل نزاع، محل نزاع. الجمهور على خلاف هذا، الجمهور أن الشفعة تثبت لكل أحد كافرا كان أو ذميا يهوديا أو نصرانيا. قال فمن كان له شريك فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي. هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والحسن وأحمد رضي الله عنهم لا شفعة للذمي على المسلم. يعني مسألة محل النزاع الرجح فيها إيه؟ الرجح فيها إيه؟ ثبوت الشفعة. ليه الراجح؟ لأنه لا دليل ابتداء، لأنه لا دليل ينهى عن شفعة الكافر، ثم عموم اللفظ الذي يثبت حق الشفعة لغير المسلم. وفي هذا الحديث ثبوت الشفعة للأعرابي، ثبوت الشفعة. يعني شايف العلماء حتى اختلفوا في ايه؟ يقول لك طب لو في بدوي وحضري، لو في واحد بدوي وحضري شركاء، أم جه الحضري ركب الموجة وأم بيع حصته لمين؟ لواحد حضري زي حالاته، ها؟ هل يثبت حق الشفعة للأعرابي البدوي يعني؟ يثبت. لأن دخول الذمي والنصراني واليهودي والكافر في عموم اللفظ من كان له شريك، يبقى من باب أولى دخول مين؟ دخول الأعرابي. دخول هو يعني العربي كفر، حتى لو كفر تثبت له إيه؟ تثبت له الشفعة. قال في ثبوت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد، وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن منذر والجمهور. وقال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر، لا شفعة لمن لا يسكن. اوعى تفتكر ان الشعبي جاب الكلام ده من عنده، الكلام ده كلام وجيه. يعني انت لما تعرف الشعبي لماذا قال هذا الكلام، هو طبعا خلافه لا عبرة به. يعني إذا قال الجمهور بقول أيده الدليل فلا اعتبار لمخالفة من خالف، صح؟ أنا أقول لك إذا أجمع العلماء وشذ أحدهم شذوذا لا يستند إلى دليل، إلى دليل نقلي، واستند هذا الإجماع أو الاتفاق إلى دليل أو إلى ظاهر الدليل، فلا اعتبار حينئذ بمخالفة من خالف. فالعلماء كلهم اتفقوا أن الشفعة تثبت للأعرابي كما تثبت لمين؟ للمقيم، كما تثبت للمقيم، من باب أولى مقارنة بمين؟ بالكافر. ولعموم اللفظ من كان له شريك أعرابي كافر بدوي حضري أيا كان، رجل امرأة الشعب قال لا، الشفعة لا تثبت أي لا تلزم الشريك الحضري في مواجهة شريكه البدوي. ليه؟ لأن البدو غالبا يسكنون في البداوة، يسكنون في الجبال بعيدا عن مخالطة الشركاء، فلا ضرر يتأذى به البدوي حينئذ. يعني خلي بالك دلوقتي، أنت لما يكون ساكن في عمارة، العمارة دي مالك العمارة يسكن معك فيها، زيه زي بيت الناس، زيه زي بيت الناس، حتى لو أن عمارة تمليك، باع مالك العمارة كل شقة لمالك آخر، لا يزال سلطان وسيطرة مالك العقار الأصل قبل البيع موجودة وقائمة، ويريد أن يفرض سيطرته على جميع الملاك مش المستأجرين. لماذا؟ لأنه لسه عايش في الدور الأول، أنه هو مالك مين؟ مالك العقار، فيريد أن يسيطر على كل مين؟ الملاك. والمستأجر إنما ينطح بقرنيه أكثر من نطح المالك. لكن لو أنت ساكن في عمارة، صاحب العقار ليس فيها، بتبقى مستريح ولا لا؟ فيها مستريح. لماذا؟ لأن كل اللي موجودين في العمارة زيهم زيك، زيهم زيك، هيتنطط على إيه؟ ده أنت لك في العمارة زي دلو ويمكن أكثر منه، إنما صاحب العمارة لا، ده ممكن يقف ويهلل ويجيب شرطة ويودي شرطة وغير ذلك. وعشان كده الإمام الشعبي بيقول لا تثبت الشفعة لمين؟ لبدوي. ليه؟ لأن البدوي مش أحد، خاصة إذا كان العقار محل الشفعة في المدينة وليس في البادية، في المدينة وليس في البادية. وبالإمكان أن يقابل البدوي الحضرية إذا كان محل الشفعة في البداوة، أي في موقع البدوي، فإن البدوي ربما يقوم عليه فيقتله. ولذلك ثبتت شفعة البدوي في مقابلة الحضري، سواء كان العقار محل البيع وهو المشفوع فيه في البدوي أو في الحضر، عند الجمهور إلا الشعبي، ولا عبرة بخلافه حينئذ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يبيع، أي فليس لأحد الشركاء أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أي حتى يعلم شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وفي رواية لا يحل له، لا يحل لأحد الشركاء أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس بحرام. هذا عند الشافعية. وعند الجمهور أن الشريك إذا باع حصته قبل أن يعلم وأن يؤذن شريكه، فإن لهذا الشريك فور الإعلام بالبيع أن يبطل هذا البيع، أن يبطل هذا البيع. يقول ابن حزم إذا كان للشريك أن يبطل البيع فلا يمكن صرف اللفظ عن ظاهره قط. إذا كان للشريك فور إعلامه بما فعله شريكه في بيع حصته الأجنبي أن يفسق هذا البيع وأن يشتري هو الشيء المبيع وتثبت له الشفعة فيه، فإن هذا لا يستقيم مع كراهة التنزيه أو مع الندب إلى إعلامي، يعني أمر استحلال، أمر أدبي، أمر أدبي. طب والأمر الأدبي ده يثبت فيه الفسخ؟ يعني أنا لما يكون لي، لما يكون ماليش حق عندك، وأنا شريكك في عقار مثلا، وماليش حق، ماليش حق إن أنا مثلا لو أنت بعت لواحد تاني إن أنا أفسخ البيع ده، أنا بقولك أنا لي الحق، يعني أنا ممكن أروح أرفع الأمر ده للقضاء، والقاضي يحمل حملا على أن يفسخ البيع وأن يلزمني أنا بدفع الثمن الذي استقر في العقد بين الأجنبي وبين شريكي، وتنتقل إلي حصة الشريك ما مع دفع الثمن الذي دفعه هذا الأجنبي. كل هذا يسمى في الشرع كراهة تنزيه، يعني فعل الشريك ده يسمى مكروه، كراهة تنزيه لا إثم فيه ولا حرج. طب لو ما كانش فيه حرج كيف يحكم القاضي إذن بفسخ العقد الأول وإنشاء العقد الجديد؟ أمر لا يستقيم. ولذلك يأثم الشريك عند الجمهور ويبطل تصرفه الأول وبيعه للأجنبي باطل، وينتقل البيع إلى شريكه إذا كان على استعداد في لدفع السبب، لدفع السبب وأخذ المشفوع فيه كله. إنما لو أنا دلوقتي صاحب فدان معك وإنت بعت نصف الفدان بتاعك ده لشريك آخر أو لأجنبي يعني، فأنا جيت وقلت لا والله أنا عايز نصف الفدان ده وأنا أولى لأن أنا شريك، تقول لي أيوة تعال تصدق البيع الأولاني باطل وأنت تلزم بدفع مثلا 50,000 جنيه لأن الفدان بمئة ألف، أنت تلزم بدفع 50,000 جنيه. أقول لا معلش قصتهم لي لأن أنا في الحقيقة ما معيش إلا 10,000 جنيه. ما معيش إلا كام؟ 10,000. أقول لك لا ده أنا بايع للأجنبي ب50,000 جنيه نقدا، ب50,000 جنيه نقدا، فيلزمك إذا كنت تريد شراء حصتي أن تدفع ما دفعه الأجنبي والذي استقر عليه العقد بيني وبينه. تقول لا قصتهم لي. أقول لك لا أنا بعت كاش للأجنبي. طيب إذا كنت قد بعت للأجنبي تقسيطا فهل تثبت الشفعة لي تقسيطا أم لا بد من حملي على دفع الثمن معجلا؟ تقسيط. ليه؟ لأن الشفعة تثبت للشريك على النحو الذي اشترى به الأجنبي، فإذا اشترى كاش يلزم هذا الشريك أن يدفع ثمن إيه؟ كاشا. وإذا كان الأجنبي قد اشترى تقسيطا ألزم بدفع حصة الشريك تقسيطا، أما إذا اشتريتها كاش فهذا شيء أحسن وأجود ولا حرج حينئذ. قال واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع. يعني هو الرجل دلوقتي الشريك في الأرض ده قال لي يا فلان أنا هبيع الحصة بتاعتي تشتري؟ قلت له متأسف ظروفي لا تسمح، اذهب فبيع حيث شئت. إذا فبيع حيث شئت ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، رجعت أنا بقى في كلامي بعد ما هو راح باع حصته، باع حصته لأجنبي أنا قلت لا تعال أنت بعت بجد؟ آه لا ده أنا هاخده الأرض دي بالشفعة. يا عم ما أنا قلت لك وإنت قلت لي لا أنا مش عايز الأرض، واذهب فبيعها لمن شئت. آه العلماء اختلفوا بقى. فقال الشافعي ومالك أبو حنيفة وأصحابه عثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة. طبعا أنت أول ما تسمع الكلام ده تقول ده حاجة تجن، ها منين أنت قلت لي روح بيع زي ما أنت عايز وبعد ما بعت أنا أقول لك لا أنا اللي هشتري؟ يا عم ده أنا بعت خلاص وأنت اللي أذنت لي، فيسقط حقي في الشفعة. ده ألف باء، مع أن الجمهور يقولون إيه تثبت له الشفعة، تثبت له الشفعة. وقال الحكم والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، يعني مرة قال له شفعة ومرة قال إيه ليس له الشفعة. هذا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. أما كلام الفقهاء طبعا هذا لا ينفي أن الإمام النووي فقيه، بل هو عليه مدار الفقه في المذهب الشافعي. قال الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وذلك يعني كل عدد زوجي اسمه شفع ولا ايه ولا وتر، كل عدد فردي اسمه وتر وكل شفع اسمه ايه. فالشفعة مأخوذة من ضم حصة الشريك الى مين؟ الى حصته، فسميت الشفعة. والمقصود بها في الشرع ده من جهة اللغة، المقصود بها في الشرع هي تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات، تملك، تملك المشفوع فيه، يعني تملك نصف الفدان اللي أنا بعته لأحد الشركاء أو لشريك الآخر جبرا. كلمة جبرا هنا توحي بالإلزام ولا بالندب والاستحباب؟ بالإلزام ماشي، لكن في مقابل أن أدفع الثمن كاملا وثمن النفقات كمان. يعني الرجل ده أنا بعت له نصف الفدان بتاعي، أم قلبه بعد ما كان زراعي أم عمله بستان كبير وبني فيه إيه بيت، يبقى أنا دلوقتي لما الشريك الثاني يحب ياخد النصف الفدان ده يدفع للمشتري، يدفع للمشتري ما قد دفعه للشريك الأول زائد ما أنفقه على من؟ على هذا النصف فدان من بناء إذا كان قد بنى، أو من غراس نخل إذا كان قد إيه؟ قد غرس. نعم، هو تملك المشروع فيه جبرا عن المشتري بما قام عليه، أي بما أنفق عليه من الثمن والنفقات، من ثمن الأرض والنفقات التي أنفقها إيه؟ عليه. وفي تعريف آخر عند الحنابلة قال هي استحقاق انتزاع، كلمة انتزاع يعني الأخذ من الشريك عنوة، الأخذ من الشريك الثاني اللي هو اللي اشترى الحصة، هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي. إيه ده جديد بقى، كلام جديد ده، يعني إيه بعوض مالي؟ أنا جيت يا أخواني، أنا جيت في الحصة بتاعتي وقمت إيه؟ أوقفتها على فعل الخير، على فعل الخير، وهبتها لله عز وجل، نصف الفدان بتاعي قمت باني فيه مدرسة مجاني ومسجد ودار للأيتام وغير ذلك، ده بعوض مالي ولا بغير عوض مالي؟ بغير عوض مالي. أنا بقولك وهبتها، وهبتها بغير عوض مالي. طيب الشفعة لا تثبت في الهبات، الشفعة لا تثبت في الهبات، إنما تثبت فيما كان ثمن عوض مين؟ عوض مالي، مش من باب الأجر والثواب، إنما من باب المال المدفوع أو المؤجل. ففي الحالة دي لا تثبت للشريك حق الشفعة في مقابلة عمل وهبي. طيب أنا مت وتركت نصف فدان لمين؟ للورثة، للورثة، هل لشريك أن ينازع ورثتي في شراء الحصة؟ لا، لأنها انتقلت إليه من انتقال المشروعة، ده هم أخذوها عن طريق مين؟ عن طريق الميراث. فليس للشريك حينئذ أن يطالب بحق مين؟ بحق الشفعة في مواجهة الملاك الجدد، الملاك مين؟ الجدد، لأنها انتقلت إليهم بغير شراء، انتقلت إليهم بغير إيه؟ شراء. كذلك إذا أوصيت بثلث مالي وكانت حصتي تقدر بمقدار الثلث، يعني أنا عندي نصف فدان وعندي منقولات وعندي عقارات وعندي أموال أخرى، لما قم يحصروا تركتي وجدوا أن النصف فدان يقدر بثلث مين؟ بثلث التركة، وأنا قد أوصيت به للجهة الفلانية أو لفلان من الناس، الدار دي هات واحد يقيمها، طلعت الدار دي بخمسين ألف، يبقى خذ 150 ألف وانصرف، صح ولا لا؟ يبقى بقول لك بعوض مالي بثمنه، أي الذي دفعه والذي استقر عليه العقد بينه وبين الشريك الذي باعه، فإن انتقل بغير عوض فلا شفعة حينئذ. ولكنه مهاجر، لي شريك ولكنه مهاجر، فهل يحل لي أن أبيع حصتي في شركة دون إعلامه أو إذنه، أو أنتظر حتى يأتي؟ إذا كان في إمكانك أن تنتظر حتى يأتي فهو الأصل، وإذا لم يكن في إمكانك ذلك فيجب عليك وجوبا لازما أن تعلمه. وأظن أن الإنسان مهما هاجر إلى آخر بلاد الدنيا يمكن الاتصال به واستئذانه، و أنصح زيادة على ذلك بأن يكون هذا الإذن كتابي، أن يكون هذا الإذن كتابي، أن ترسل له كتابا وهو يرد عليك بكتاب مشهود عليهما، أي على الكتابين، يعني قد شهد شهود على الكتابين، حتى لا تحصل منازعة ويقع الضرر بينكما والخصام وغير ذلك في المستقبل. طبعا إذا كنت أنت فهمت الدرس السابق يبقى أنت لازم تفهم الجواب، يعني إذا كنت بعت بغير علمه فتثبت له الشفعة حين عودته أو حين علمه، ها؟ آه حتى ولو. طيب شروط الشفعة، يعني الشفعة فيها كلام كثير جدا يا أخوان، لكن على أي حال إحنا نكتفي بالمهم. شروط الشفعة، يعني لأن الشفعة لا تثبت في كل حال، إنما تثبت في أحوال مخصوصة أو بشروط معلومة. الشرط الأول أن يكون المشفوع فيه عقارا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار، اتصال مين؟ قرار. هو أنت دلوقتي يا أخي الكريم لما تحط ترابيزة مثلا، ولا تحط 10 كراسي في بستان، لما تحط ترابيزة وعشر كراسي في بستان، أو تحط بوتاجاز في وسط البستان عشان ما تروح تعمل قهوة، ماشي، هل الكلام ده متصل بالحديقة اتصال قرار؟ ها؟ لأنه ينتقل هنقله. لكن دلوقتي لما واحد يبيع لك بستان فيه 10 نخلات بلح، فبعد ما يكتب العقد وياخد الثمن يقول لك بسم الله، رايح فين يا عم؟ واخد المنشار ونزل على مين؟ على النخل يقطعه. ده انت تقطع رقبته صح؟ ليه؟ لأن الأصل في بيع الأرض بما فيها قد اتصل اتصال مين؟ قرار. لكن بعد ما يكتب لك العقد ويقول لك بسم الله ويفتح شنطة العربية ويحط فيها البوتاجاز والكراسي عنده حق، ما تقدرش تقول له لا. لكن ممكن تترجاه وتبوس ايده من باب الأدبيات ان هو يسيبها لك عشان برضه تنتفع بيها، وإلا لو خدها تبقى تجيب لنفسك أو تجيب نفسك حصيلة تقعد عليها. لكن في الحالة دي من حقي أن يأخذ. ليه؟ لأن اتصال هذه الأشياء المنقولة بالأرض ليس اتصال مين؟ قرار، إنما هو اتصال يعني اتصال قرار، كالغراس، غراس النخل وشجر والبناء والأبواب والرفوف وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق، لما تقدم عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، وخالف في ذلك أهل مكة والظاهرية ورواية عن أحمد، وقالوا إن الشفعة في كل شيء، لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث له أيضا في المنقول. ولما قال جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، في كل شيء. وهذا الحقيقة كلام فيه نظر. قال ابن القيم: مروة هذا الحديث ثقات، صح، لكن فيه علل أخرى تتعلق بالإسناد لا بالرواة. ولحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفعة في كل شيء، وكذلك الكلام فيك الكلام في سابقه. وقد انتصر لهذا المذهب ابن حزم فقال: الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين 2 فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم أو لا، من أرض أو شجرة واحدة. ينفع الكلام ده؟ ها؟ مش احنا قلنا الشفعة تثبت في كل شيء لو قسم لم تبطل به المنفعة؟ طب دلوقتي أنا شريك، أنا واحد تاني في نخلة أو في شجرة، شجرة توت مثلا، ها؟ هنقسمها ازاي؟ مش احنا بنقول ان الشفعة دي شرط فيها أن تقبل القسمة؟ طب النخلة هتقبل القسمة ازاي؟ ازاي هتقبل القسمة؟ لو قسمناها نصين كده هتموت، هتموت وتروح، لا أنتفع بها لا أنا ولا غيري، صح؟ ولذلك مذهب ابن حزم، أي ومذهب هو طبعا الشيخ يعني غالة لما قال إن ده مذهب أهل مكة والظاهرية، لا، ده الحكاية كلها من أهل مكة، لم يقل بهذا الرأي إلا عطاء، إلا عطاء. فهذا مذهب عطاء والظاهرية مش أهل مكة. الشرط الثاني أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه، أن يكون إيه؟ شريكا في الأرض محل الشفعة، المشفوع فيه اللي هي الأرض اللي هي العقار محل إيه؟ الشفعة. وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، متقدمة على مين؟ على البيع. وده كلام منطقي، يعني أنا لما أكون شريكك في أرض، الشركة لابد أن تكون سابقة على مين؟ على البيع، على البيع. مش زي يعني معظم أهل مصر إن هو يبيع الحاجة 100 مرة، يبيع الشقة 100 ساكن، ويبيع الأرض 100 مشتركة، ها؟ وألا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، لأن لو حصل تميز يبقى كل واحد مالك لمين؟ مالك لجزء من الأرض، يبقى في الحالة دي لا تثبت مين؟ الشفعة للشريك، لأنه لا شراكة حينئذ، إنما تثبت الشفعة للجار عند من يقول بثبوت الشفعة لمين؟ للجار. بل تكون الشركة على الشيوع، أي بل لابد أن تكون شركة على الشيوع. فعن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا قسم فلا شفعة. قال: فإذا وقعت الحدود، أي فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الحديث في الصحيحين، إذا عملنا فاصل بين الحصتين وطرق ومصارف ومراوي لكل قسم، فإنه حينئذ تثبت الشفعة لمين؟ للشريك، لأنه لا شركة حينئذ. وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبت فيما يقبل القسمة، ويجبر الشريك فيها على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة. الشرط الثالث أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي، يعني يبيعه، أما إذا وهبه فإنه لا تثبت للشريك فيه مين الشفعة كما اتفقنا. يبقى ده الشرط الثالث، أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي بأن يكون مبيعا، بأن يكون مبيعا أو يكون في معنى المبيع، يعني إما أن يكون باعه بيع صريح لا يحتمل تأويلا، أو يكون قد تصرف في حصته تصرفا في معنى البيع وهو في الحقيقة ليس إيه؟ ليس بيعا، وإنما هو قام مقام البيع، زي كصلح عن إقرار بمال، صلح عن إقرار بمال، يعني أنا اتخنيت أنا وإنت وجي مجلس عرفي، جي مجلس عرفي غرمني في هذه الخصومة 50,000، 50,000، أو أن ولدي قتل ولدك خطأ، ولدي قتل ولدك خطأ أو صدمه بسيارة أو غير ذلك، فحكم القاضي علي ب50,000 وأنا ما عنديش فلوس، ما عندي إلا نصف الدين، قلت لك والله تفضل خذ نصف الدين بتاعي، هذا في معنى البيع ولا بيع صريح؟ هذا في معنى البيع، في معنى البيع ليس بيعا صريحا، يعني ما قلت لكش خذ الأرض واديني مين الثمن، وإنما دفعته عن إقرار بمال أو دية خطأ أو غير ذلك، فهذا في معنى مين؟ في معنى البيع. فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض أو موصى به وموروث، أو موصى به وموروث. الشرط الرابع أن يطلب الشفيع على الفور، أن يطلب الشفيع، الشفيع اللي هو مين؟ اللي هو الطالب، اللي هو طالب حق الشفعة، اللي هو الشريك، ما هو الشريك، ما هو برضو اللي باعك شريك، فأنا عايزين نقول طالب، طالب الحق في الشفعة ده اسمه إيه؟ الشفيع. أن يطلب الشفيع على الفور، يعني مش على التراخي بقى، مش ما بقاش أنا بقى أنا وإنت شركاء في أرض وإنت بتبيع لأجنبي وأنا قاعد في المجلس، وأنا قاعد فين؟ في المجلس، ما أنا عارف إنك إنت بتبيع لأجنبي، وكان بإمكاني أن أزمجر أقول لك أنت بتعمل إيه؟ ده من حقي أنا، صح ولا لا؟ لكن أنا قعدت بقى لوح تلج ماشي، وكمان أنت بقى لما جيت تمضي قلت له لو سمحت يا فلان والله امضي شاهد، امضي مين؟ وأنا برضو بجلالة أدري وأنت رايح برضو ماضي إيه؟ شاهد، ويمكن مضيت شاهدين، يعني تحت الشاهد الأول وتحت الشاهد مين؟ التاني. آه زي اللي يقول لك آه والله ده اللحمة دي، ده اللحمة دي كل يا راجل، ده اللحمة دي مزكاة، ده احنا حتى زكيناها مرتين. فأنا رحت ماضي مرتين تحت الشاهد الأول وتحت الشاهد مين؟ الثاني. وبعد ما الراجل باع وقبض السنة قلت له تعالى بقى أنا ده حقي، بعد ما مر عليه شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة قال لك لا ده حق، ده نرجع تاني أطالب بحق مين؟ حاجة تفرس، ما فيش شركاء كده، يعني عبارة عن تلج، إحساس ميت. قال أن يطلب الشفيع على الفور، طب على الفور ده، الفور ده ما هو نسبي برضه، الفور ده ما هو نسبي، على الفور ده إمتى؟ بمجرد العلم، بمجرد مين؟ ألا ما احنا دلوقتي ما احنا بنشوف شركاء، بنشوف شركاء، أحد الشركاء يبيع حصته في الشركة، ها؟ ولا يعلم الشريك الأول إلا بعد مرور وقت من الزمان في أثناء جمع الغلة في العام الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، صح ولا لا؟ ففي الحالة دي ما نقدرش نحتج عليه بتقادم البيع ونقول لا ده أنت والله أنت بقالك 3 سنين، نقول والله العظيم ما عرفت إلا النهاردة، طب ومين اللي قال لي؟ ما حدش قال لي، يبقى في الحالة دي يثبت له حق الشفعة ولا لا؟ يبقى ده فيه تراخي ولا ده على الفور؟ يبقى الفور ده أمر نسبي، أمر مين؟ خلي بالك القانون ممكن تلاقيه بيه، ما هو القانون انا طبعا سيء الظن بيه من الاول للاخر، القانون تلاقيه بص يقول لك ايه، وليس للشريك حق طلب الشفعه بعد فوات شهر من تاريخ البيع، قال لا من تاريخ البيع، طب ما تقول من تاريخ العلم، ما تقول من تاريخ العلم بشهود، لا عشان امره يستقيم. ليه؟ لان احنا برضو ممكن نقول ايه، طيب احنا والله ممكن نطالب أو ممكن نعطي فرصة للشريك
في طلب الحق حق الشفعة على التراخي، لكن التراخي ده برضو محل إيه؟ محل نظر. زكي بن حزم يقول وتثبت الشفعة للشريك مدى الحياة، مدى مين؟ مدى الحياة له ولورثته. وده غلو، وده غلو يهدد المشتري الأجنبي. يتصور إن أنا اشتريت حصتك، أفضل طول عمري خايف من الشريك، طول عمري خايف أبني وخايف أغرس وخايف أعمل كل حاجة، مش منتفع بحصتي. ليه؟ لأن ابن حزم أعطى للشريك حق الشفعة مدى الحياة، ومش كده وبس، لا كمان لورثته. ده حاجة تفس، صح ولا لا؟ مالك عليه رحمة الله أعطى الشريك حق الشفعة على التراخي، والتراخي ده عنده سنة، عنده إيه؟ سنة، وقيل شهرا، يعني روايتين عن مالك. قال لي ليه نثبت له الحق ده على التراخي؟ قال لأن الشريك أول ما بيوصله خبر إن شريكه باع يحتاج إلى وقت يراجع فيه نفسه ويحضر فيه الأموال التي يشتري بها. ده كلام وجيه ولا مش وجيه؟ أو والله العظيم وجيه. إذن لا، إذن هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن حق الشفعة يثبت على الفور، وغير الجمهور قالوا لا، حق الشفعة يثبت على التراخي، واختلفوا في مدة التراخي. أنا في الحقيقة أحب أن يثبت هذا الحق على التراخي فيما لا يزيد عن شهر، فيما لا يزيد عن شهر من تاريخ العلم لا من تاريخ البيع. لماذا؟ لأجل أن يتهيأ الشريك لاستحضار الأموال التي يريد أو يلزم بدفعها للمشتري الأجنبي. وإلا أنا لو ثبت لي الآن حق الشفعة وعلمت الآن وكان الحق يثبت على الفور، يبقى يلزمني اليوم أو غدا أدفع 100,000. طب أجيب من إيه؟ ده ربما يتعثر أصحاب الأموال، يعني الذي عنده ملايين ربما يتعثر في 50,000. لماذا؟ لأن هذه الملايين كلها في أصول وعقارات، فكيف له أن يجمع مالا سائلا حتى يشتري ما قد ثبت له بالشفعة؟ معلش معايا؟ فإذا لابد من إعطاء فرصة للشريك لتحضير ما قد وجب عليه تحضيره لشراء هذا المشفوع فيه، ودفع الثمن الذي قد دفعه المشتري الأجنبي لصاحب الحصة. ها؟ يعرف بالشهود؟ ما أنا قلت يعرف بالشهود؟ يعرف بالإقرار أو الشهود؟ يعني بالإقرار مع اليمين، يعني يقول أنا والله ما علمت إلا اليوم أو غدا أو أمس، صح؟ وإذا أنكر وكان على هذا العلم شهود، بمعنى إيه؟ بمعنى والله تليفون، ألو فلان، أنا والله عايز أبيع حصتي وأنا في بلد أجنبي. أقول لك لا ما تبيعش، تقول لا أنا بالفعل قد بعت لفلان أمس، فأنت قاعد جنبي. أقول لك أخي تصور إن فلان شريكي في شركة في مصر، خدت بالك، وباع حصته في الشركة، وباع حصته في الشركة لواحد تاني امبارح. فإذا أتيت أنت تبقى شاهد ولا مشاهد؟ تبقى شاهد، تبقى شاهد على أن العلم قد بلغني منذ عام، فلا تثبت لي حق الشفعة حينئذ. الشرط الخامس أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليا، أو بقيمته إذا كان متقوما، أو بقيمته إذا كان متقوما. يعني إذا كنت أنا قد أخذت نصف الدند ودفعت 50,000 جنيه، يبقى أخذ منك إيه؟ أدفع لك 50,000 جنيه قصاد اللي أنت دفعته. طب إذا كنت أنا قد بعت حصتي في مقابل قطعة أرض في المكان الفلاني، يعني أنا بعت لك نصف الدند زراعي في مقابل 100 متر مباني في المكان الفلاني، يبقى ده متقوم ولا مثلي؟ متقوم، متقوم. ما هو ده مش نصف فدان بنصف فدان، لا ده نصف فدان بمئة متر. لماذا؟ لأن الأرض هناك لها قيمة أعلى من قيمة الأرض مين؟ الزراعية. فأنت قلت لي خلاص لا نروح نسأل ولا نفاصل، أنت تاخد المئة متر ده مباني تبني عليها بيت وتديه نصف فدان إيه؟ لما أجي أنا بقى أقول لك ده الشريك عايز حق الشفعة، عايز حق مين؟ الشفعة. يبقى الحل إيه؟ الحل إن إحنا نروح في نفس المكان اللي فيه المئة متر ونقول لهم تعالوا يا ناس يا جيران يا أهل المنطقة، الأرض هنا المتر بكام؟ المتر بإيه؟ بكام؟ يقولوا والله المتر هنا بألف جنيه، أنت خدت 100 متر يبقى ب100,000 جنيه، يبقى تدفع للمشتري الأجنبي كام؟ 100,000 جنيه وتاخدها. ماشي؟ هذا بخلاف ثمن الغراس إن غرس وثمن البناء والتكاليف إن كان قد بنى وإيه وكلف. لحديث جابر مرفوعا هو أحق به بالثمن أي بالثمن الذي قد اشتراه به المشتري، فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت مين؟ الشفعة. فإن عجز عن دفع الثمن كله سقط حق المطالبة بمين؟ بالشفعة. الشرط السادس أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة أو الصفقة، أن يأخذ الشريك جميع مين؟ الصفقة. يعني ما يقولش إيه؟ ما يقولش والله طب أنا أخذ إيه؟ أنت بعت نصف فدان، ها طب أنا أخذ ربع، أنا سأطالب بالشفعة في ربع فدان مش في، لا، إن أنت إما أن تأخذ بالشفعة في كل الحصة أو لا حظ لك في الشفعة البتة. يبقى الشرط السادس أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة، فإن طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه في الكل. وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري. وده كلام جميل. يعني افرض إن إحنا دلوقتي، افرض إن إحنا دلوقتي أربعة شركاء في فدان، يبقى لكل واحد فينا إيه؟ ربع. لكل واحد فينا ربع. فدلوقتي أنا بعت الربع بتاعي لمشتري أجنبي، لمشتري أجنبي، فإما أن يقوم الثلاثة الشركاء بالمطالبة بحق الشفعة فهل يأخذونها جميعا أم يأخذها واحد واحد منهم؟ ها؟ يأخذونها جميعا كل على قدر حصته. يعني مش أنا أخذت ربع فدان بعته، الثلاثة الشركاء زملائي في الأرض إذا طالبوا جميعا بحق الشفعة في الربع فدان فكل واحد منهم الثلاثة يأخذ حقه في الربع مين؟ يعني يقسم الربع ثلاثة أثلاث، كل واحد يأخذ إيه؟ ثلث الربع، ثلث الربع فدان. لماذا؟ لأن لكل واحد منهم حق الشفعة في الربع مين؟ فدان. فلما تساوت حقوقهم لابد أن تستوي حصصهم فين؟ في الشفعة. طيب طالب شفيع أو اثنان بحق الشفعة ولم يطالب الثالث بل تنازل، بل مين؟ بل تنازل صراحة، فهل نصف إيه؟ أنت حرقتها؟ حرقتها، أنا لسه أخذ نفس أنت قمت حريقها، خدت بالك؟ فدلوقتي لما يجي اثنين يطالبوا بالشفعة الربع ده يقسم على اثنين ولا على ثلاثة؟ على اثنين. لماذا؟ لأن الشريك الثالث ترك، ما هو فإن شاء أخذ وإن شاء إيه؟ ترك. طيب الذي ترك لا حق له، الذي ترك لا حق له، أما الذي طلب والذي أخذ بحق الشفعة فإن حق الشفعة يرتد إيه؟ يرتد عليه، يرتد يعني يرجع، يعني مش يرتد عن الإسلام. ها؟ وإذا كان العكس يعني الواحد الثلاثة هيبيعوا، ما هو يثبت، يثبت حق الشفعة للواحد في الثلاثة، للواحد في الثلاثة. أما إذا باع، ده سؤال وجهي صار، سؤال وجهي غاب عني وإن كنت قد طلعت على أهل العلم فيه. يعني لو الثلاثة باعوا، لو الثلاثة باعوا والرابع له أن يطالب بالشفعة، فهل له أن يطالب بالشفعة في حق الثلاثة أم في حق واحد أو اثنين؟ ها؟ هو له أن يطالب في الثلاثة، لكن يفرض أنه مش هيقدر يشتري إلا حصة مين؟ إلا حصة واحد، إلا حصة واحد. يقول الإمام النووي في المجموع: فإذا كانت حصة الواحد أي أحد الذين باعوا حصته من الأجنبي تصلح للانتفاع إذا ضمت إلى حصة الشريك الشفيع، تثبت له الحصة، تثبت له الشفعة في حصة واحد. وإذا لم تكن تصلح إلا بحصتين، إلا بحصتين تثبت له في الحصتين، وإلا فتثبت في الثلاثة إذا كان قادرا، وإلا فلا تثبت له البتة، وإلا فلا تثبت. نعم، ما كده عملتها مع عكسه. لما احنا ذكرنا هذا كشرط عام في الأول قلنا بحيث أن الأرض المشفوع فيها تقبل القسمة مع وجود الانتفاع في النصف، في النصف أو الربع أو الثلث. الحقيقة الشفعة تورث كما اتفقنا من قبل، يعني الشفعة تنتقل بإيه؟ تنتقل بالوراثة، تنتقل بالوراثة. والحقيقة فيه كلام كثير جدا في الشفعة، أنا بقى أتركه لأمانتكم. ان انتوا يعني ترجعوا له كده، انتوا طلاب علم وعيب ان انتوا تكلفوا بعمل شيء ثم تقصرون فيه. احنا لسه بدري يا عم، لسه من حقنا بتاع ربع ساعة. نعم. لا لا ده لا ده الثاني ده شيء ثاني خالص. والله ثاني طبعا. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.